جزاكم الله خير شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الثانية، وهي بيع الفضول للمالك، ولكن مع سبق نهي ومنع من المالك، فهل هكذا بيع صحيح بالإجازة اللاحقة أو ليس صحيحا؟ قلنا المشهور هو القول بالصحة، كما في المسألة الأولى قلنا بالصحة، نقول في هذه المسألة أيضا شنو؟ بالصحة. ولكن يظهر من بعض العبائر القول بالبطلان، وغاية ما يستدل به للقول بالبطلان دليلان. الدليل الأول تقدم مع رده بخمسة ردود في الدرس السابق. أما الدليل الثاني فهو أن المولى أو المالك حينما ينهى فنهيه كاشف عن الكراهة الباطنية، وهذه الكراهة الباطنية تستمر إلى ما بعد العقد ولو آنا ما. وحينئذ نتساءل، طبعا احنا هذا شرحناه بس نريد نمهد للرد عليه، تستمر آنا ما بعد العقد، فهل هذا يعتبر ردا أو لا يعتبر ردا؟ إن قلنا بأنه يكفي في تحقق الرد مجرد الكراهة الباطنية، فنقول الكراهة مستمرة بعد العقد ولو آنا ما، وهي تعتبر ردا. وإذا اعتبرت ردا فالإجازة اللاحقة لا قيمة لها، لأنه بالإجماع الإجازة بعد الرد غير مؤثرة. والشاهد على ذلك، على أنه يكفي في الرد مجرد الكراهة الباطنية، هو ما لو ادعى زيد الوكالة، أي اشترى شيئا وكالة عن عمرو، ولكن عمرو أنكر الوكالة، قال لم أوكله في الشراء، وباعتبار أنه منكر فيحلف على عدم التوكيل، وإذا حلف على عدم التوكيل انفسخ البيع ووقع باطلا. ففسروها بأن حلفه دليل على كراهته الباطنية، وبمجرد كراهته الباطنية بطل البيع وانفسخ البيع، فيكفي في الرد الكراهة الباطنية الحاصلة بعد العقد ولو آنا ما. هذا كان الدليل الثاني على البطلان. الجواب لا دليل أصلا على كون الكراهة الباطنية المجردة عن قرينة مقالية أو حالية، لا دليل على كونها ردا، بل يشترط في الرد أن يكون واضحا وصريحا، كما لو قال رددت هذا البيع، أو أبطلت هذا البيع، أو فسخت هذا البيع. مجرد الكراهة الباطنية من قال لكم أنها تعتبر ردا؟ لا، الرد المعتبر هو الرد الواضح الصريح. أما الاستشهاد الذي استشهدتم به، وهو قضية حلف الموكل على نفي الوكالة، ف فهذا نورد عليه أولا وثانيا. أولا لا نسلم بكون الحلف الصادر من الموكل المدعى الحلف لا يدل على رده وفسخه للبيع، وإنما حلفه مجرد نفي للوكالة، يريد أن ينفي الوكالة، يريد أن يلغي الوكالة ينفيها من أساسها فيحلف، ولكن نفي الوكالة شيء وإبطال البيع شيء آخر، لا ملازمة بينهما. هو يريد أن يقول أنت لست وكيلي في الشراء، ولكن هذا لا يعني أنه لا يرضى بالشراء، يجوز هو راضي بالشراء ويجيز الشراء ويمضي الشراء، لكن بعنوان أنه شراء فضولي لا بعنوان أنه وكيل. فحلفه هو مجرد نفي للوكالة وليس فسخا وإبطالا للبيع وكراهة باطنية للبيع، لا، قد يكون محبا للبيع لكنه يحلف لنفي الوكالة فقط وفقط. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا حلفه كاشف عن كراهته الباطنية، نقول حتى على هذا لا تعتبر الكراهة الباطنية بمجردها ولوحدها لا تعتبر ردا، وإنما هذه الكراهة الباطنية قد قامت عليها أمارة مقالية وهي نفس الحلف، فحلف الموكل على نفي الوكالة جعلناه كاشفا عن كراهته الباطنية لهذه المعاملة، فهذه كراهة لكن عليها شنو؟ عليها قرينة مقالية أو حالية، فلا يكون مجرد الكراهة الباطنية ردا، لا، في قضية التوكيل توجد كراهة باطنية عليها دليل، عليها قرينة، عليها قرينة مقالية، وتلك القرينة المقالية هي حلفه وقسمه. والنتيجة إذن هذا لا يصلح لأن يكون دليلا على البطلان. ولهذا الذي ذكرناه قبل قليل من عدم كفاية الكراهة الباطنية لتحقق الرد، لهذا نقول بأن بيع المكره إذا لحقته الإجازة بعد ذلك يقع صحيحا أو لا يقع صحيحا؟ قلنا يقع صحيحا، بينما هو المكره عنده كراهة باطنية أو لا توجد. لو قلنا إن مجرد الكراهة الباطنية تعتبر ردا، فالمكره بعد العقد عنده كراهة باطنية، فالمفروض أن نقول إن إجازته لا قيمة لها، ولكننا لا نقول عقد المكره إذا تحققت بعده الإجازة بيوم أو يومين أو شهر عقد المكره يقع صحيحا. هذا كاشف عن أن مجرد الكراهة الباطنية لا تعتبر ردا، وإلا لو كانت تعتبر ردا لكانت الإجازة المتأخرة لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ ليس لها قيمة، إذن الكراهة الباطنية لا تعتبر ردا. قال وأما هذا رد الدليل الثاني. وأما ما ذكره في الدليل الثاني من المنع والكراهة الباطنية، هذا المنع الباقي بعد العقد ولو آن الماء، هو كان موجودا قبل العقد ويبقى بعد العقد ولو آن الماء، الجواب شنو؟ فلم يدل دليل على كونه كون من مجرد المنع والكراهة الباطنية، لا دليل على كونه فسخا، بحيث طبعا فسخا وردا، بحيث لا تنفع بعده الإجازة. لو كان ردا وفسخا لا تنفع بعده الإجازة، لكن لا دليل على كونه فسخا وردا بحيث لا تنفع بعده الإجازة. زين، أما ما ذكره في حلف الموكل وما ذكره، يعني الشاهد الذي ذكروه، وما ذكره في حلف الموكل أولا غير مسلم. يعني شنو غير مسلم؟ لأن الحلف إنما هو لنفي الوكالة لا لكراهة البيع أو كراهة الشراء. ثانيا ولو سلم، فلو سلمنا أنه شنو؟ هو مو مجرد نفي للوكالة بل هو فسخ للبيع وكراهة للبيع. ولو سلم كونه فسخا فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره، أي على ما أنكره تتعلق بالحلف، الحلف على ماذا؟ الحلف على ما أنكره وهو الوكالة. من جهة ظهور الإقدام على الحلف، ظهوره في أي شيء؟ ظهوره في رد البيع وعدم تسليمه له. لكن ظهور من؟ مو مجرد الكراهة الباطنية، الإقدام على الحلف هو ظاهر في رد البيع وعدم تسليمه بالبيع. وهنا نعتبرها طبعا إذا نفس الحلف نعتبرها قرينة لفظية مقالية، وإذا الإقدام، الإقدام شو راح نعتبره؟ قرينة حالية. ومما ذكرنا من عدم كون الكراهة الباطنية ردا، يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد، المالك المكره كراهته الموجودة حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحة العقد إذا لحقته الإجازة بعد ذلك. ومنه نفهم أن الكراهة لا تعتبر ردا. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أولا ما هو محل البحث في هذه المسألة؟ الجواب فرض هذه المسألة أن يبيع الفضول ما لغيره لنفسه، بأن يقصد أن الثمن يدخل في ملكه، في ملك الفضول، سواء كان البائع غاصبا كما هو الأعم الأغلب في هكذا فرض، لأن الغاصب حينما يغصب شيئا أو يسرق شيئا ثم يذهب إلى السوق ليبيعه، طبعا لا يبيعه علما للمالك وإنما يبيعه لنفسه، أو لا لم يكن غاصبا ولكنه كان يتخيل ويتصور نفسه مالكا، يعني عنده جهل مركب يتصور أن هذا الكتاب هو ملك له ولذلك باعه لنفسه، بينما هو في الواقع ليس ملكا له وإنما هو ملك لغيره، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في قضية الإقالة بوضيعة، حينما يأتي يقول اشتريت ثوبا بثمن ثم لما ذهبت إلى البيت كرهته فرجعت إلى البائع فأبى أن يرجعه إلا بوضيعة، مثلا اشتراه بعشرة دراهم هو بيت رجعه بثمانية دراهم، ثم البائع الذي أرجع إليه الثوب باعه من شخص آخر بزيادة، زين هذا الفسخ صحيح أم باطل؟ الإمام صلى الله عليه يعتبر هذا الفسخ كما هو مذهب الإمامية أن هذا الفسخ بالوضيعة باطل، وإذا كان الفسخ باطلا فهذا الثوب على ملك المشتري الأول، ولكن البائع يعلم بذلك أو هو جاهل؟ هو جاهل، يتطور أنه بهذا الفسخ رجع الثوب إلى ملكه، ولذلك حينما يبيعه للمشتري الثاني يبيعه بنية أنه لنفسه، فالبائع أولا هو فضولي لأنه باع الثوب وهو ليس ملكا له لأنه ملك للمشتري أول، ثانيا هو باعه علما لنفسه، زين يعتبر غاصبا أو لا يعتبر غاصبا؟ لا يعتبر غاصبا لأنه جاهل بهذه الملكية وأنها باقية للمشتري. الإمام سلام الله عليه حكم بصحة البيع هذا أو لم يحكم؟ حكم بصحة هذا البيع، وأن الزيادة في الثمن إنما هي ملك للمشتري الأول كما شرحنا ذلك تفصيلا في محله. إذن بيع الفضولي لنفسه لا يختص بمن؟ بالغاصب، وإن كان بيع الغاصب هو الأعم الأغلب أن يكون لنفسه، أغلب أمثلة البيع لنفسه هو الغاصب، لكن توجد أمثلة أخرى كما في رواية الحلبي لا يكون غاصبا ومع ذلك يبيع لنفسه. زين، هل هكذا بيع صحيح أم باطل؟ هل يقع صحيحا بالإجازة اللاحقة من المالك أو لا يقع صحيحا؟ الجواب توجد لدينا أربعة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور حيث قالوا بالصحة مطلقة، أي مع تحقق الإجازة من قبل المالك يقع هذا البيع صحيحا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان البائع غاصبا أو ليس بغاصب. هذا القول الأول. القول الثاني هو القول بالبطلان مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم فخر المحققين، لأن فخر المحققين قال في المسألة الأولى بيع الفضولي للمالك باطل ولا تنفع معه الإجازة اللاحقة. إذا كان بيعه للمالك باطل فمن باب أولى بيعه لنفسه يكون واضح البطلان. القول الثالث ما نسب إلى ابن إدريس في السرائر، فقال نفرق بين الغاصب وغير الغاصب، أما غير الغاصب كما هو مورد صحيحة الحلبي فهذا يقع صحيحا بالإجازة اللاحقة، أما الغاصب فهناك فرضان: أن تكون المعاملة على عين المغصوب، وأن تكون المعاملة كلي في الذمة وليس على عين المغصوب. فإن كانت ليست على عين المغصوب فأيضا يقع صحيحا بالإجازة اللاحقة. أما إذا وقعت المعاملة على ماذا؟ على عين المغصوب، فهذه المعاملة الفضولية تقع باطلة ولا تنفع معها الإجازة اللاحقة. كأن ابن إدريس يقول ثلاث فروض: الفرض الأول البيع من قبل غير الغاصب فهو صحيح، البيع من قبل الغاصب ولكن ليس على عين المغصوب هذا أيضا شنو؟ يقع صحيحا. متى يقع باطلا؟ إذا كان الغاصب قد اشترى أو باع بعين المغصوب فيقع باطلا ولا تنفع الإجازة اللاحقة من قبل المالك. هذا القول الثالث. القول الرابع: ما نسب إلى العلامة في بعض كتبه أنه قال: نفرق بين العلم والجهل بالغصبية. فإذا كان المشتري يعلم أن هذا البائع الفضولي هو غاصب، إذا كان يعلم بالغصبية ومع ذلك أقدم على المعاملة، فهذه المعاملة تقع صحيحة بالإجازة اللاحقة. أما لو كان المشتري جاهلا بالغصبية ويتصور أن المالك الأصلي لهذا المبيع من هو؟ هو البائع، ولذلك يملك الثمن لهذا البائع، يقصد تمليك الثمن لهذا البائع بينما هو في الواقع البائع هو غاصب وليس مالكا، حينئذ نقول بالبطلان. إذن الأقوال أربعة: الصحة مطلقة، البطلان مطلقة، التفريق بين الغصب وغيره، والتفريق بين العلم بالغصب والجهل بالغصب. إذن أي الأقوال يختارها المصنف؟ يقول المصنف: الأقوى هو الرأي الأول، أي القول بمن؟ بالصحة مع الإجازة اللاحقة. ويستدل على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول هو الشهرة الفتوائية، كما قلنا أن المشهور ذهب إلى القول بالصحة. الدليل الثاني العمومات والإطلاقات المتقدمة في المسألة الأولى، التي هي الدليل الثالث في المسألة الأولى، اللي هي: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإنها مطلقة وعامة وغير مقيدة. شنو؟ بكون بيع الفضولي للمالك، وإنما هي شاملة حتى لفرض بيع الفضولي لنفسه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: فحوى صحته في النكاح. فإنه عندنا روايات كثيرة دلت على أن النكاح إذا وقع فضولا، إذا لحقته الإجازة وقع صحيحا. وتقدمت هذه الروايات حيث قلنا منها ما يتعلق بالأحرار، كرواية محمد بن مسلم عن رجل سافر ف فزوجته أمه في غيبته، فلما رجع وجد والدته شنو؟ قد زوجته امرأة. زين الإمام سلام الله عليه ماذا أجاب؟ قال إن رضي وأجاز وقع النكاح صحيحا. وكذلك بعض الروايات ورد في العبيد، هذه الرواية في الأحرار، وبعض الروايات وين وردت؟ في العبيد، كرواية زرارة في عبد تزوج بغير إذن سيده، فالإمام سلام الله عليه ماذا أجاب؟ في الأخير أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فإنه جائز. وهذه الروايات لم تفرق بين كونه لنفسه كما في الرواية المتعلقة بالعبد، فإن العبد تزوج لنفسه، وبين كونه لغيره كما في الرواية الأولى اللي هو الحر، أن الأم زوجت من؟ زوجت ابنها اللي هو الذي يملك العقد حقيقة به.
يعني
هو اما لنفسه لا نقدر نتصور لنفسه ولغيره لو ما نقدر العبد، لا العبد حينما يتزوج بدون اذن مولاه هذا زواج فضولي ام لا؟ فضولي، بس لنفسه هذا يشابه مسألتنا. أما المرأة اللي زوجت ابنها وهو غائب، فمو هي زوجت وإنما زوجت ابن، فهاي للمالك، للمالك الأصلي، بينما في قضية العبيد هو يتزوج لنفسه، فكلا الفرضين معقول في قضية الزواج. واضح لو مو واضح؟ لا لا، العبد حينما يتزوج المن يتزوج نيابة عن مولاه، لا يتزوج هو عن نفسه.
البائع الذي ينتقل إليه الثمن في مولد
ما يعني الآن لا 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 اتركنا ممن ينتقل إليه الثمن،
المقصود في عقد البيع هو الغاصب أو البائع الجار، لكن بعد الإجازة يتزوج الثمن المالك الأصلي في النكاح الذي
لا تنظر إلى الثمن. لا لا تنظر إلى الثمن. لا 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 تنظر إلى الثمن. لمن يقع العقد؟ زين لمن يقع العقد؟ في قضية العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه، من هو الفضولي؟ العبد. لمن يقع الزواج مع الإجازة؟ للعبد. لا 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 مو للمالك، فهو تزوج لنفسه والعقد يقع له، بينما في الأم التي زوجت ولدها الفضولي هو الأم، ولكن مع الإجازة يقع للولد مو للأم. صح لو لا؟ فالفرق واضح بين المطلبين، تأملوا بالمطلب واضح إن شاء الله. زين
أقول شيخنا احنا شو نقول؟ نقول بيع الفضولي هو بس إجراء العقد.
اي طبعا، اما أم التسليم والقبض والاقباض لا لا.
شلون احنا هذا الرابع قلنا اذا اشترى يعلم انه لنفسه وسلمه الثمن او يعلم لغيره وسلمه؟
مو شرط سلمه، لا على عين المقصود. تقصد الراي الثالث؟
الرابع.
الرابع هم مجرد اجراء العقد، هم مجرد اجراء العقد، ان هذا العاقد الذي قال بعتك الكتاب هو شطور انه هو المالك، بينما واقعا هو غاصب، وإن كان شنو سلمه أو ما سلمه هذا بحث آخر. زين المهم، زين هذه الروايات دلت على الصحة في النكاح، فماذا نقول؟ من باب أولى يصح في البيع. طبعا والعجيب أن المصنف قدس سره قد أشكل على هذه الفحوى والأولوية في المسألة الأولى، وقال توهن هذه الأولوية بالرواية الواردة في قضية الوكيل المعزول الذي تصرف دون علمه بالعزل. فالعام أتوا بأنه إذا زوج الموكل فزواجه باطل، أما إذا باع شيئا فبيعه صحيح، إذا تذكرون، لأنه قال أن المبيع يعوض لكن البضع لا يعوض لأنه عرض الإنسان. زين، هناك الإمام سلام الله عليه شنو قال؟ قال سبحان الله ما أجور هذا الحكم إلى آخره. قال القضية بالعكس، إن النكاح أولى وأحرى أن يحتاط فيه، يعني إذا قلنا بصحته في البيع نقول من باب أولى يصح في النكاح، والعكس ليس صحيحا. بينما هنا الآن يرجع ويستدل بما بأنه إذا صح في النكاح صح في البيع. المهم، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع يقول: أغلب المؤيدات التي ذكرناها لصحة البيع في المسألة الأولى تأتي شنو في هذه المسألة، كما في رواية الحلبي التي في قضية فسخ البيع بوضيعة، فإنها ظاهرة في بيع المالك لنفسه مع أنه فضولي، أو الاتجار بمال اليتيم التي هي مطلقة، وإذا كانت مطلقة فشاملة لبيع الفضولي لنفسه وبيعه للمالك، وهكذا بقية المؤيدات الأخرى. خامسا، رواية محمد ابن قيس في من باع وليدة أبيه وهو غائب، فحكم الإمام فيها بالصحة مع الإجازة، بينما هذه الرواية عامة وشاملة لكلتا الصورتين، يعني صورة ما لو باع الولد الجارية لأبيه وهو المالك، وبينما لو باعها علما لنفسه ويأخذ ثمنها ليستفيد منه. زين، ما هو دليلنا على العموم؟ ترك الاستفصال. الإمام سلام الله عليه قال: إن أجاز الأب جاز البيع، مضمون كلامه، ولم يفصل بين كون البيع لنفس الفضولي أم للمالك، لم يفرق، وترك الاستفصال دليل على العموم. بل قد يقال الرواية خاصة بموردنا، لأن ظاهر الرواية أن الولد أراد أن يستغل غيبة أبيه، قال والد مسافر، قال أبيع الجارية واستفيد شنو من ثمنها، كأنه شنو باع لنفسه لكي يستفيد من ثمن الجاري. المهم، سواء قلنا بالإطلاق والعموم أو قلنا بخصوص الرواية في موردنا، على كلا الفرضين هي دليل على الصحة في مسألتنا هذه. نقرأ هذا المقدار. قال: المسألة الثالثة، أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذا يعني أن يبيع لنفسه غالبا يكون في بيع الغاصب، مو أن بعض الغاصبين يبيعون للمالك، لا، هذا المورد أن يبيع الفضولي لنفسه أغلب أمثلته هو بيع الغاصبين، وفيه أمثلة قليلة لغير الغاصبين، وقد يتفق نادرا من غير الغاصب. كيف يتفق من غير الغاصب؟ يقول: بزعم ملكية المبيع، يعني هو يتصور ويتخيل أنه مالك للمبيع، لذلك يبيع لنفسه مع أنه واقعا ليس لنفسه، كما في رواية الحلبي، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعها، فإن موردها بيع الفضول لنفسه مع شنو؟ مع عدم كونه غاصبا لأنه جاهل. قلنا كم قول في المسألة؟ أربعة أقوال، والأقوى فيه في هكذا بيع الصحة طبعا مع الإجازة اللاحقة. ما هي الأدلة على الصحة؟ جملة من الأدلة. الدليل الأول وفاقا للمشهور، الدليل الثاني للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم في المسألة الأولى، الدليل الثالث وصحوى الصحة في النكاح في الأحرار وفي العبيد، فإذا صح في النكاح فمن باب أولى يصح في البيع. وأشكلنا قلنا هذه الصحوة أنكرها المصنف قدس سره. الدليل الرابع وأكثر ما تقدم من المؤيدات. طبعا ليش عبر بالأكثر؟ لأن بعض المؤيدات السابقة ظاهرة في البيع لنفسه، كما في صحيحة الحلبي البائع يبيع لنفسه، وبعضها لا عام ومطلق، ولذلك هو يعبر بالأكثر. خامسا مع ظهور صحيحة ابن قيس، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة الواردة شنو؟ في من باع وليدة أبيه وهو غائب. وفي تلك الرواية الإمام سلام الله عليه ترك الاستفصال، وترك الاستفصال دليل على العموم، ولذلك يقول ولا وجه للفرق بينه بين من؟ بين هذا المورد البيع لنفسه وبين ما تقدم في المسألة الأولى من بيع الفضول للمالك، لأن المقتضي للصحة موجود فيهما معا في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، أنه كان المالك مثلا غير راضي لكن بإجازته تحقق الرضا وتحقق طيب النفس، فلا مانع من وقوعه صحيحا. ولكن قد يستدل على البطلان في هكذا مسألة بجملة من الأدلة، أوصلوها إلى خمسة أدلة. الدليل الأول على البطلان في مسألتنا هو النبويان المتقدمان، قوله سلام الله عليه لا بيع إلا في ملك، وقوله في قضية حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. كيفية الاستدلال، نقول هذه الرواية لا تبع ما ليس عندك فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون مختصة ببيع البائع والعاقد للمالك. الاحتمال الثاني أن تكون مختصة ببيع الفضول لنفسه. الاحتمال الثالث أن تكون مطلقة وعامة، سواء باع لنفسه أم باع للمالك. والاحتمال الأول غير مراد جزما، اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ أن يكون البيع لمن؟ للمالك فقط وفقط، دون أن يشمل البيع لنفسه. لماذا الاحتمال الأول غير مراد؟ وذلك لأن مورد الرواية هو بيع الفضول لنفسه، لأن حكيم بن حزام يسأل الرسول صلى الله عليه وآله يقول أبيع الشيء لنفسي ثم أذهب وأشتريه من المالك، فمورد الرواية هو البيع لنفسه، فكيف نخرج البيع لنفسه من الرواية؟ إذن الاحتمال الأول باطل، فماذا يبقى لدينا؟ إما أن تكون مختصة بالبيع لنفسه الذي هو مورد المسألة الثالثة محل كلامنا، وإما أن يكون مطلقا وشاملا للبيع لنفسه هو البيع للمالك، فيدل على البطلان فيهما. وعلى كلا الفرضين يثبت المطلوب أو لا يثبت؟ على كلا الفرضين، سواء قلنا بالاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث، نصل إلى نتيجة مفادها أن بيع الفضول لنفسه باطل، إما بإطلاق الرواية شاملة لهذا المورد بإطلاقها كما هو الاحتمال الثالث، وإما أن الرواية مختصة بهذا المورد. على كلا الفرضين تدل على البطلان. ولكن المصنف عنده عبارة تقول بناء على اختصاص الرواية بحالة شنو؟ أن يبيع لنفسه. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نشوف هاي العبارة شنو معناها. قال: ولا وجه للفرق بين هذا البيع لنفسه وبين ما تقدم في المسألة الأولى من بيع الفضول للمالك، لا وجه للفرق إلا وجوه خمسة، يعني خمسة وجوه خمسة للبطلان تظهر من كلمات جماعة. طبعا بعضها مختص ببيع الغاصب وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة كما سيتضح إن شاء الله، سيتضح أن الثاني والثالث والرابع مختصة بالغاصب. الأول منها إطلاق ما تقدم من النبويين: لا تبع ما ليس عندك في رواية حكيم بن حزام، ولا بيع إلا في ملك. بينا كيفية الاستدلال، قلنا إما بالإطلاق وإما شنو؟ بخصوصية المورد. لكن المصنف قال إطلاق، وهذا يعني أنه يرى أن هذين النبويين مطلقان وشاملين للبيع لنفسه والبيع للمالك. ثم قال: بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضول لنفسه. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ نفهم من هذه العبارة أن الاستدلال على البطلان بهذين النبويين مبني على الاحتمال الثاني، وهو اختصاص الرواية بالبيع لنفسه، وهذا لا معنى له، إذ يمكن الاستدلال بالرواية حتى لو قلنا بالاحتمال الثالث وهو الإطلاق، لأنها بإطلاقها شاملة للبيع لنفسه. إذن ما معنى قوله بناء على اختصاص المورد بالبيع لنفسه؟ المراد هو أننا إذا قلنا بالاحتمال الثالث وكانت الرواية مطلقة وشامل البيع للمالك والبيع لنفسه، إذا كانت مطلقة نقول هذه الرواية مخصصة ومقيدة بالأدلة الدالة على صحة بيع الفضول للمالك، إطلاقها شامل للبيع للمالك والبيع لنفسه، والبيع للمالك خرج بمن؟ خرج بالمخصصات الدالة على الصحة، فبقيت الرواية مختصة بمن؟ بالبيع لنفسه. لا أن الرواية من البداية مختصة بالبيع لنفسه، لا، الاستدلال يتم حتى لو كانت الرواية مطلقة، ولكن الإطلاق شامل للفردين، وأحد الفردين خرج بمن؟ بالتخصيص وبقي الفرد الآخر وهو البيع لنفسه. ولذلك هذه الرواية تدل على البطلان في محل كلامنا. طبعا الجواب واضح مما تقدم أن البطلان هنا بمعنى شنو؟ البطلان بمعنى عدم وقوعه للعاقد، وهذا لا يدل على عدم وقوعه للمالك مع إجازته. والجواب عنها يعرف مما تقدم من أن مضمونها هو عدم وقوع بيع غير المالك، يعني الفضولي، لبائعه غير المالك اللي هو الفضولي، يعني وقوع البيع للعاقد، هذا هو الباطل، بلا تعرض في هذه الرواية لوقوع البيع وعدم وقوع البيع بالنسبة إلى المالك إذا أجاز. الرواية ساكتة عن ذلك، لا تدل على البطلان ولا على عدم البطلان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.